وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه السورة، سورة الحجرات، كما قدمنا بالأمس، سورة من السور المدنية، من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ونزلت بعدة أسباب حدثت من بعض الصحابة، وحدثت من ناس من الأعراب وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يجمع الصدقات من قوم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أنهم أرادوا قتله وغير ذلك. فنزلت جملة من الأحكام تؤدب المؤمنين وتعلمهم الأحكام الشرعية في ذلك، ما الذي يحبه الله عز وجل، ما الذي يبغضه من الأخلاق التي يكون عليها الإنسان. وكرر فيها قوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، 5 مرات، في كل مرة يذكر حكما من الأحكام في المعاملة، المعاملة مع الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، المعاملة بين المؤمنين أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع المؤمنين المطيعين، مع المؤمنين العصاة. فيذكر يا أيها الذين أمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين أمنوا افعلوا كذا، ثم عمم للجميع فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهنا من الأسباب في نزولها ما قدمنا من القصة التي ذكرها الإمام البخاري، وفيها أنه كاد الخيران أن يهلك، يقول ابن عباس ذلك، يعني في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حين جاء وفد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم فلان، عمر بن الخطاب رأى أنه لا، هذا لا يصلح، بل أمر عليهم فلان. فأبو بكر قال ما أردت إلا مخالفتي، قال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة من ضمن القصص اللي فيها أن البعض ارتفعت أصواته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن يؤدبهم ويهديهم، لا أنتم مؤمنون، لا يليق بكم أن ترتفع أصواتكم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بكم أن تقترحوا شيئا لم يطلب منكم أن تقترحوه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدد من يصلح يكون أميرا، فإذا استشاركم فأشيروا عليه، أما قبل أن يقول ما حدش يبتدي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو لا تفعل كذا صلوات الله وسلامه عليه. فأدبهم الله عز وجل، فكان بعد ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخاطبان النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما كالذي يسر له القوم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرفع صوته يستوضحه عن القول الذي يقوله. فهنا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا عليه الشيء قبل أن يسألكم، قبل أن يستشيركم، فاسكتوا واصبروا حتى يبدأكم هو صلى الله عليه وسلم، ثم تكلموا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، قال لا تقدموا بين يدي الله ورسول، معنى لا تتقدموا عليه عليه الصلاة والسلام في الكلام، لا تتقدموا عليه في الأمر، لا تتقدموا عليه في المشورة بغير أن يسألكم عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا القول لا تقدموا، هذا يقول العلماء أصل في وجوب متابعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وترك التعرض لأقواله وإيجاب اتباعه عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء وجب علينا أن ننفذ هذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تقوم قرينة تفيد أن هذا لا يجب وإنما هو على وجه الاستحباب. من الأحاديث جاءت قريبة من هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ففي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. وفعلا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا بكاء. فالسيدة عائشة بتقول للسيدة حفصة: نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحش أبو بكر أن هو يصلي مكانه، هيبقى صوته واطي وهيبقى كثير البكاء، الناس مش هيفهم منه القراءة. فالحجة منطقية والعلة صحيحة على ما تذكرها. فالسيدة حفصة قالت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الواجب أنه قال: مروا أبا بكر، يبقى يطلب من أبا تصلي بنس، هو أعلم صلى الله عليه وسلم عليه. الاعتذار بمثل ذلك لا يدري ولا يليق أن يعتذر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خاصة إذا كان الاعتذار ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. هذا لم يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة ما قصرت ذلك، ما قصرت ذلك. ومين يقول له أقدمه أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض أبو بكر أو يرفض غيره؟ هذا تشريف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالسيدة عائشة ترفض نأباها يتشرف بهذا الشيء؟ لا، ما قصرت ذلك. ولذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هي لا تقصد هذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ولعائشة رضي الله عنها: إن كن لأنتن صواحب يوسف، إن كنا نزعمين زي صاحب يوسف. صاحب يوسف إيه؟ أمر صاحب يوسف امرأة العزيز أخرجت يوسف عشان تعتزل، هو جماله شديد جدا، ما أقدرش أن أنا أقوم مثل هذا الجمال. باقي الصواحب هذه المرأة قالوا: حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. هل فعلا هو ملك كريم كما قلنا؟ ولكن الكلام اللي يقال هذا كان فيه مبالغة وفيه شيء بعيد عن الحقيقة، ليس حقيقة هذا الشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول لهم أنتم زيهم في هذا الذي يقول، لا، ولكن في التعريض في الكلام، أنت بتعرضي، أنت لا تقصدي هذا الشيء الذي تقول. إيه قصدت عائشة رضي الله عنها؟ قصدت أن أبا بكر لو صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتشاءمون لو مات النبي صلى الله عليه وسلم. لو مات النبي صلى الله عليه وسلم وانت صليت مكانه يتشأموا أبا بكر الصديق، لا بلاش تشأم، خلي عمر يكون مكانه. فهنا كأنها حقيقة الأمر مش انه انها عايزة ان أبوها ما يصليش بالناس، لا، خافت ان يتشائم الناس من أبيها لما يصلي بالناس وبعدين يموت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت اللي صليت وبديت، هنا خافت ان يتشائم الناس فقالت لا بلاش، خلي غيري الأول. فقالت للسيدة حفصة شيء ظاهره انه حقيقة وباطنه خلاف ذلك. فهنا الآية في هذا المعنى أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واجب التنفيذ الذي يقوله، مهما يكون في نفسك شيء أنه لا الذي يحصل كذا ولا يحصل كذا، هو أدرى عليه الصلاة والسلام وأعلم بما يقول صلوات الله وسلامه عليه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع بأقوالكم عليم بأفعالكم سبحانه تبارك وتعالى. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قد تكون القصة قصة واحدة ويأتي من الله عز وجل أدبان. هنا القصة قصة أبي بكر وعمر لما ارتفعت أصواتهما. طب ارتفعت أصواتهما ليه؟ يبقى ارتفاع الصوت هذا شيء، والشيء الآخر التقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل ما يطلب أن أأمر مين، ده قال أمر فلان وده قال أمر فلان، كان ينبغي أن ينتظر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب وهذا أدب. حتى لو صوتك واطي ما تتقدمش على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر، تعرف الحكم الذي في ذلك، ثم بعد ذلك اقترح ما تريد أن تقترح على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية الأولى أدبت الجميع، ما حدش يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقترح عليه شيء. الأمر ما هوش باقتراحكم، وكان الأمر دين من الله عز وجل. اصبر حتى تعلم الحكم الشرعي، واسأل بعد ذلك الذي تريد أن تعرفه. الأمر الثاني أنك إذا تكلمت خفضت صوتك ولا ترفع صوتك. يا ترى هذا له مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الجميع؟ هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النبي. طيب مع الغير؟ قال لقمان بابنه: واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا تشنيع على من يرفع صوته ويزعج الخلق بصوته. فالصوت العادي الصوت المزعج هذا كصوت الحمير ينهق الحمار فيزعج الناس. فشبه الإنسان الذي يرفع صوته ويزعج الناس بصوته لذلك أغضب من صوتك، أغضب من صوتك. فالإنسان حين يتكلم مع غيره تكلمه ليفهم، تكلمه ليسمع الذي يقول، يبقى على قدر ما تسمعه خلاص كفاية. إيه المعنى إنك ترفع صوتك فوق ذلك في أي أمر من الأمور؟ لا داعي لرفع الصوت فوق ما يحتاجه السامع، ترفع صوتك لتفهم لتسمع ليس لأكثر من ذلك. يبقى هنا إذا احتاجت للصوت العالي في الحرب، في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في النداء على المسلمين لك ذلك، أما من غير سبب لا. قد أسمعت من ناديت، يبقى على قدر ما تسمع الذي تناديه تسمع وترفع صوتك بقدر ذلك فلا تزعج الغير. كذلك في كل الكلام، ما احتجت إلى رفع الصوت ارفع بالقدر الذي تحتاجه، لا معنى لأن تزعج الناس بعلو الصوت. لو أنك بتتكلم في مكان فيه ناس وتكلم زميلك، إيه معنى ترفع صوتك جدا؟ وده عيب من العيوب في كثير من الناس وفي كثير من المصلين. تلاقي المصلي في المسجد واقف مع صاحبه بيتكلم معه، وده يحدث كثيرا عندنا في المسجد هنا خاصة في صلاة الظهر. صلاة الظهر تلاقي كثير من الناس قاعدين يتكلموا مع بعض بصوت عالي. في الجنب الشمال ده تلاقي كثير من النساء في ده بيتكلم، ده يا فلان يا علان يا مش عارف ايه، صوت عالي جدا. تكون انت بتصلي السنة وده صوته مزعجك في الصلاة، طب ايه الداعي لهذا الشيء؟ ان انكر اصوات الى صوت الحمير، ليه ترفع صوتك؟ ليه تزعج المصلين؟ مصلي يريد ان يصلي، تلاقي البياع بيبيع الكتب على باب الجامع عمال يعلي، يا اخي المسلم مش عارف الكتاب بكام والكتاب بكام. يا اخي انت لو كتبت اعلان ان الكتاب بكذا خلاص الناس شافوا الاعلان وعرفوا الكتاب بكذا، لا علو صوتك حيجلب لك الرزق ولا انخفاض صوتك حيضيع عليك الرزق. الامر ثق في الله عز وجل انه الرزاق، لو مقسوم لك رزق هيجي لك المشتري لغايه عندك يعني. اما ان انت تزعج المصلين، يا اخي المسلم كتاب بكذا والشريط بكذا والبتاع كذا، هذا ازعاج للخلق، نهينا عن ذلك. الازعاج هذا موجود في الاسواق، لذلك السوق كان محل غايه الشيطان، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشبه المساجد بالاسواق، نهانا عن ذلك. فاخبرنا ان شر البلاد عند الله عز وجل اسواقها، شر الأماكن الأسواق، لأنها مكان الصخب والضجيج والكذب ورفع الأصوات. وأحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، يعني أحب موضع في البلاد إلى الله عز وجل بيوت الله سبحانه اللي بيبقى فيها خفض الصوت، فيها السكينة، فيها الطمأنينة، فيها ملائكة الله عز وجل. فلا تؤذي المؤمنين ولا تؤذي الملائكة بعلو الصوت، وخلي الحواديت بتاعتك والمشاكل برا المسجد وليس في المسجد. وأيضا تسمع بالكلام اللي تقوله من يستمع إليك فقط، ليس أكثر من ذلك. لو كان حكاية تحكيها له، وكان قصة، لكان وقع حصلت، يبقى على قدر من تسمعه، وما أكثر من ذلك. كذلك في الصلاة، كذلك في الصلاة، إذا كان الإنسان اللي بيصلي خاصة في الجماعة الثانية يصلي محتاج يسمع اثنين ثلاثة وراه، لا داعي إن يسمع كل جامع، كل جامع يسمع، ليه يسمع كل جامع؟ وهم مش بيصلي وراك، اللي بيصلي وراك اثنين ثلاثة على قدر اثنين ثلاثة، بقوا عشرة ارفع الصوت على قد العشرة. أما تسمع الجامع كله تزعج الناس اللي عايز يقرأ القرآن، اللي عايز يصلي، اللي عايز كذا، هذا من الجهل، هذا من الجهل. ونخشى أن يكون في ذلك نشيء من الزهو، إنه بيسمع الكل، أنا هنا أنا هنا اسكتوا كلكم تسمعوا لي. وأحيانا يحدث يكون البعض من الناس داخل المسجد متأخرا عن الصلاة، وقد يكون وحده، قد يكون وحده، والناس خلصوا الصلاة وهو أي مصلي العشاء مثلا أو صلي المغرب والركعة الأولى، ويرفع صوته، يرفع صوته جدا. الفقهاء يقول ارفع بحيث تسمع نفسك في الصلاة الجهرية، هذا يسمع الجامعة كله، ليه يسمع الجامعة كله؟ لا يحتاجون أن يسمعوا إليك ما تقوله، الناس كل منهم مشغول في هذا، يدعو هذا يقرأ وهذا كذا، يبقى دع الناس في عملهم وفي شغلهم، لا ترفع صوتك لأكثر مما يحتاج إليه من يستمع لك. وعود نفسك على ذلك، عود نفسك على ذلك. لا تظن أن الإنسان اللي صوته عالي محترم عند الناس، لا لا، ممكن يسكتوا عشان صوته عالي مش عارفين يكلموا، او بيعلى بصوته بيغلبهم بعلو الصوت بتاعه، لكن في نفس الانسان بيحتقر هذا الانسان، ان ده صوته عالي بيغلبني بعلو الصوت، صوته فضيحه، صوته بيسكت. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، من اتقاه، تلاقي تقف معاه في الشارع تكلمه انت بتجيب شويه بيصوت ويعلي صوته ويشوح بايديه، هيلم عليك الناس خلاص اللي انت عايزه مش هيشوفه ويسيبك ويصرف. انصراف هنا قد وسمت بأنك شر الناس، شر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إذا أردت أن تكلم إنسانا اخفض صوتك بصوت منخفض، تكلم مع الإنسان فيما تحتاجه، وأسمع من تكلمه من غير علو في الصوت ولا إزعاج لخلق الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم لبعض. الآية قلنا ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال عبد الله بن زبير أو قال عروة بن زبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني يتكلم بصوت خفيف. لما نزلت هذه الآية جاء في صحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، فكرين ثابت ابن قيس ابن شماس كان يلقب بإيه؟ بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب زي ما حسان بن ثابت كان يلقب بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيبه يعني لما كان يأل الوفود حتى يفاخر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفعون أصواتهم ويتكلمون، يجيبوا الشاعر بتاعهم يتكلم والخطيب بتاعهم يتكلم ويقولوا إحنا هو فقل لنا بقى إحنا ولا أنت نتكلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في مثل هذه المهاترات له، ولكن كونه يسكت هيقوموا هؤلاء يتكلموا وإحنا كلمنا ما ردش عليه، ما عرفناش إحنا أحسن ولا هو أحسن مننا في الكلام. فكان يقول لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قم، يقوم لهم فيرد عليهم زي ما خطب ويخطب قطبة يرد عليهم فيما قالوا، يقوم الشاعر بتاع هؤلاء القوم يقول شعرا ويفتخر، هذا لا يليق، لا يجوز ان هم يجي واحد يخطب امام النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهر، ولكن بيتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يسلمون فيحسن اسلامهم. فعلى ذلك كان يجاري يقول قم يا ثابت، يقوم ثابت بن قيس ويرد عليه، قم يا حسان، يقوم حسان ويرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب معهم ويتلطف صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ما فيش مانع ان واحد زي حسان يجيهم على دماغهم ويمسح بهم الارض علشان يحرموا ويعملوا هذا الشيء، يقوموا يكتموا ويسكتوا. فالانسان السفيه يحتاج لمن يوبخه ويقبحه، يقوم يتكتم ويسكت ما يعملش هذا مرة ثانية، ولكن قد يفلح معه وقد لا يفلح. فلينزل القرآن ليؤدب الجميع، لا تعلموا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم راح تفتخروا عليه، لا إحنا آتيناه جوامع الكلم، من أنتم اللي تكلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتفتخروا عليه صلوات الله وسلامه عليه وقد أوتي جوامع الكلم. ثابت ابن قيس بن شماس هذا الرجل الفاضل كان جهوري صوت، صوته عالي جدا، كان طبيعة خلقة هو يحاول يوطي صوته بس نبره صوته عالية. فكان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صوته عالي، لما نزلت الآية خاف واتحبس في بيته رضي الله عنه وما خرجش على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الثاني الثالث افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فواحد قال أنا أعرف لك الخبر، راح دور على ثابت لقاه في البيت قاعد يبكي بقاله ثلاث أيام علشان نزول هذه الآية أنا المقصود بها. هنا المؤمن يتهم نفسه، المؤمن يتهم نفسه، يخاف على نفسه، المؤمن ما يزهوش بنفسه ويفتخر بنفسه، ده قال الذي كل الناس هلك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال يعني مغرور، اللي كل الناس دول في النار لو شكرهم كلهم في النار، ويقول لك انت اهلك واحد واحق بالنار من هؤلاء لانك مغرور، فلا تغتر على خلق الله عز وجل، ولكن ادعو الناس الى دين الله عز وجل، ولا تيأس الناس من رحمة الله. واتهم نفسك، اتهم نفسك، يوم الإنسان يقول والله لولا فضل الله عز وجل عليك كنت أنا ضعت، كنت كذا، كان حدث في كذا، الفضل لله سبحانه وتبارك وتعالى. أحسن الظن في المؤمنين، المؤمنون إخوة، كل منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويتمنى لأخيه الخير ولا يفتخر على أخيه. شوف دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنسان المؤمن يحب المؤمنين ولا يحب أن يكون في قلبه غل ولا حسد لإخوانه، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. فهنا لما سألوا ثابت بن قيس الشماس قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو في النار، يتكلم على نفسه يقول ذلك، يبقى أنا اللي استحق هذا، أنا الوحيد اللي كان صوتي عالي وأنا الوحيد اللي كذا، يبقى هذا جزائي الآية دي نزل فيها اتهام النفس. لما قال ذلك هضما لنفسه وإنه يستحق هذا الشيء، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه ببشارة عظيمة جدا أنهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للجائي اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان واحدا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشر المبشرين في الجنة، هذا الحداشر بتاعه. وبلال رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فبين عشر مبشرون في الجنة، ولا يمنع أن يكون غيرهم أيضا قد يأتوا بشارة كبلال وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم، عبد الله بن سلام وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الفاضل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كان من المجاهدين في سبيل الله، وكان أولاده من المجاهدين، قتل له في يوم الحرة ثلاثة من الأولاد، ثلاثة من الأولاد يجاهلون ويدافعون عن المدينة، محمد ابن ثابت بن قيس بن شماس وأخوه يحيى وأخوه عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هو كان من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وقتل شهيدا في قتال مسيلمة الكذاب، وورى للناس كيف يكون الجهاد، قال بسمع عودتم أقرانكم مش عارفين تقاتلوا هؤلاء، وجايب الحنوط بتاعه والكفن بتاعه اتكفن وخد السيف بتاعه وقام يجاهد، حفر حفرة في الأرض عشان ما يفرش، ظل ثابت في المكان الذي فيه ولا يفر، فقال بسمع عودتم أقرانكم فروا من أقرانكم، ووقف يجاهد حتى قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستحق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا بهذا الرجل الفاضل رضي الله عنه. لما قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا المفاخرة، قام خطيبهم يفاخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت أم رد عليه، فقام ثابت ابن قيس بن شماس ورد عليه فغلبه، وقام رجل آخر من هؤلاء القوم وقال شعرا، وكان هو الأقرع ابن حابس، الأقرع ابن حابس قال شعر هنا عشان تعرف اللي جايين دول مش جايين هم طالبين الإسلام، لا جايين في قلوبهم شيء، اللي مسلمين في قلبه ليه اللي قلبه فيه الإسلام وفيه الإيمان هي فخر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في قلوبهم شيء لغاية ما يثبتهم الله سبحانه وتبارك وتعالى ويؤلفهم على هذا الدين. قام الأقرع بن حابس ينشد، قال إيه الأقرع بن حابس جاي يفتخر يقول أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم. هذا الرجل يقول جينا عشان نوري فضلنا، فضلك قدام النبي صلى الله عليه وسلم تورف فضل إلي لكم. قال أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم، وإن رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارنا، ما فيش في أرض الحجاز زي دار من قبيلة بتاعتنا، وإن لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض الدهائن. احنا دحنا الرؤساء واحنا واحنا، واي غاره تكون نروح نهجم على قبيله ثانيه لنا احنا الربع لان احنا الرؤساء. قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، يعني بتفتخر بايه؟ ما بلكش فخر كذا الذي تقول. قم يا حسن رد على هذا الذي يقول. قام حسن مسح بالارض، قال بني دارنا
لا تفخروا ان فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم.
فخر ابن اللي ايه دخل على دماغك انت، ما لكش حاجه في الفخر، اذا ذكرت المكارم ما لكمش حاجه. هبلتم هبلتم علينا تفخرون، فخر علينا احنا، هبلتم اي متم، روحوا سكلاتكم امهاتكم الداهيه.
هبلتم علينا تفخرون وانتم لنا خول من بين ظئر وقديم. انتوا الخدمين بتوعنا،
انتوا لنا خول، يعني انتم الناس اللي بيخدمونا اللي حوالين، هذا المعنى فيها. فاسكته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فما قدر ان يتكلم، فقالوا خطيبهم اخطب من خطيبنا وشاعرهم اشعر من شاعرنا. قام البعض اللي فيهم نعرة يتكلمون فرفعوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده أحسن لا ده أحسن، فنزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، فأدب الله عز وجل الجميع وبين أنه لا يجوز أن يفتخر أحد على أحد، ونزلت الآيات أنه لا يجوز لهم ذلك، ثلاث آيات وراء بعض. سيأتي بعد ذلك نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.